إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، طبتم وطاب لقاؤكم. قبل اشتعال الأحداث التي تنتهي بمقتل سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، كانت هناك تغيرات ذهب معها قديم وجاء عليها جديد. من هذه التغيرات موت المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب، والمغيرة هذا هو الذي ساهم إسهاما كبيرا في وضع دبرة الحكم الوراثي في ساحة الملك في أمة رفضت الحكم الوراثي في ساحة الطهر. لقد وضع دبرة لا تنبت إلا بالسيف والدهاء، في حين كان يقابل هذه البدرة بدرة أخرى شجرتها التقوى وفروعها اليقين وتسقى من حوض سيد المرسلين. مات المغيرة بن شعبة سنة 50 بعد أن ضربه الطاعون، وفي سنة 52 مات زياد بن أبيه جراع معاوية، مات بالطاعون بعد أن فعل الأفاعيل في أمة النبي صلى الله عليه وآله. ومات ثمرة بن الجندب الذي قتل من المسلمين 8000. وروى الطبري أنه قيل للمغيرة: هل تخاف أن تكون قد قتلت بريئا؟ فقال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. وروي أنه قال في آخر أيام حياته بعد أن فقد منصبه: والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما اعتدني أبدا. ومات أيضا عمرو بن العاص، وعندما اعتبر حول وجهه إلى الجدار وقال: اللهم أمرتنا فعصينا ونهيتنا فما انتهينا. وفي رواية أنه جزع جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله قال: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع وقد كان رسول الله يدنيك ويستعمرك؟ فقال: إي بني، وسأخبرك عن ذلك. أنا والله ما أدري أحبا كان ذلك أم تألفا يتألفني. وقبل اشتعال الأحداث التي أدت إلى مقتل الإمام الصدق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مات معاوية بن أبي سفيان بن حرب. كان عمر بن الخطاب يقول للناس: أتذكرون كسرى وعندكم معاوية؟ وعندما استعمله عمر على الشام كتب إليه أبوه أبو سفيان: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المهاجرين أمل، فنافس فإن بلغته أوردته عقبك. لقد ذهب جيل حذيفة الذي كان يصلي سرا، وجاء جيل آخر على يديه تضيع الصلاة، واندفع أناس مثل بكر بخارجة فسلموا أمورهم إلى حاكم ماجن خليعا نسي أنه خليفة للمسلمين، وتمرغ في حياة لاهية عابثة، إنه الوليد بن يزيد، فرع أخير من فروع شجرة بني أمية. إن الجيل الذي ذهب وضع على رقاب الأم من هو أشد تنكرا لرسالة الله، وأعتى في مجاهرة أهل الطهر بالعداء. وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن يزيد بن معاوية عندما جلس على أريكة السلطة وكان في أبهته استشار مستشاره النصراني سرجون، وسرجون هذا كان من الروم كاتبا لمعاوية وصاحبا لأمره. وقال ابن حجر في الإصابة إن سرجون مستشار يزيد هو الذي أشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد الكوفة ليتصدى لأتباع الحسين. وذكر الطبري أنه لما اجتمعت الكتب عند يزيد دعا يزيد سرجون وقال له: ما رأيك؟ كان حسين قد توجه نحو الكوفة. فقال سرجون: أرأيت معاوية لو بعث لك كنت آخذا برأيه؟ قال يزيد: نعم. فأخرج سرجون عهد عبيد الله على الكوفة وقال: هذا رأي معاوية وقد أمر بهذا الكتاب. أجل أن معاوية ومستشاره النصراني الرومي سرجون قد كتب الكتب تحسبا لمستقبل السلطة الأموية وأودع هذه الكتب في الخزائن، فكل حدث يحدث له في الخزينة كتاب. وسيظهر بعدئذ عهد معاوية ليزيد في أحداث وقعة الحرة، حيث أوصى معاوية لمسلم بن عقبة ليدل به الأنصار. وإذ كان سرجون يخطط في دار الخلافة، كان مروان بن الحكم يخدمه في موقع آخر، سواء أكان في الحكم أو في خارجه، فهو في ذلك الوقت كبير بني أمية، وهو بكر أبناء الحكم بن عاص الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومروان في صلبه. وبين هؤلاء وقف عبد الله بن الزبير، وكان قد تثاقل عن مبايعة يزيد وذهب إلى مكة ودعا الناس إلى نفسه. وعبد الله بن الزبير هذا كان علما من أعلام وقعة الجمل، وهو الذي أفسد أباه وكان كرسي السلطة أملا من أماله. وبعيدا عن هؤلاء وقف عبد الله بن عمر ولم يكن مصدر خطورة لأحد، فهو لم ينصر عليا وبايع يزيد، ووقف في وجه الخارجين على الحكم الأموي يوم الحرة، ثم بايع عبد الله بن مروان. وبعد ضرب الكعبة طاف بن عمر بها وطاف معه الحجاج بن يوسف، وكان عبد الملك قد أمر الحجاج أن يأخذ مناسكه عن عبد الله هذا. كانت الحوادث على أبواب نهضة الإمام الحسين عليه السلام يديرها سرجون ومعاوية وإن كان قد مات ويزيد. وكان ربان السفينة عبيد الله بن زياد السفاح الذي تتوارى أمامه خجلا أفعال بسر بن أرطاء وثمرة بن جندب وغيرهما على رغم ما بهما من قسوة. كانت الأحداث تبشر بثقافة لا تنتج إلا جيلا متسلقا يبحث عن السلطة، أو جيلا حاملا لا يقدر على التمييز بين الصالح والطالح، ولا يستطيع تشخيص من هو نفسه وما هو طاهر نقي. أجل يا أخي، لقد كان الجيل الأول في القرن الأول أمام امتحان لا إجبار فيه، فهو إما أن يختار يزيد ويقف معه لتصفية معارضيه كابن الزبير والخوارج ليستقيم الملك للأسرة الأموية، وإما أن ينقب فيما حولهم ويقرأ الأحداث على وجهها الفطري بعيدا عن زخارف أعلام المعارضة وبريق أهدافها التي ما هي إلا سراب. يعينهم على هذه القراءة المتبصرة مخزونهم الفطري الذي هو حجة لذاته، وما حفر في أذهانهم من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم عليهم أن يختاروا لأنفسهم الدائرة التي لا ترى عندها زخرفا ولا بريقا، وإنما إخبار بحياة كريمة من ورائها موت مفتوح وبعث وحساب لا ريب فيه يترتب عليها إما نعيم أو شقاء. لقد كانت الساحة تعج بأعلام الزينة والإخوة، وعلى طرقها تسير قوافل التسلط والاحتناك، وكانت ثمة حجة من الله على هذه الأعلام وهذه القوافل لكي لا تكون لهم على الله حجة يوم القيامة. وحجة الله تبارك وتعالى ظاهرة ولا تفرض نفسها على أحد، وإنما تأخذ الحجة بالأسباب في مخاطبة الناس كي يساعدهم ذلك في الالتفاف حول ينبوع النجاة. وشاء الله تعالى أن يكون الحجة في هذه الساحة مقتولة، وشاء الله أن يكون الناس على علم بأنه مقتول لا محالة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الخندق المقابل للحجة أهل دنيا معهم الأعلام التي يزينها البريق، وهنا يكون الابتلاء. إنه الابتلاء والاختبار والامتحان، فمن سيقف في ساحة الدماء ومن سيقف في ساحة الدينار والدرهم؟ إن الجيل الأول في الأول كان في مفترق طرق، لأن الحجة في سنن الوجود يجب أن يهرع إليه الناس ما دام فيه من الله برهان، لأن الناس مطالبون بموقف وحركة لينظر الله كيف يعملون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الخطوة الأولى ينبغي أن تكون مبادرة من الناس، فإذا جاهدوا فيما عند المقدمة ترتب على ذلك عطاء الله إن كانوا صادقين، كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإذا هرع الناس إلى الحجة الإلهي الذي كان الإمام الحسين عليه السلام في ذلك العصر سلك بهم طرق الدنيا عن طريق الدين، فالدين الذي حمله أهل البيت عليهم السلام طريقة خاصة في الحياة، تؤمن صلاح الدنيا بما يوفق الكمال الأخروي والحياة الدائمة الحقيقية. والسعادة الحقيقية يصل إليها الإنسان أو يعمل للوصول إليها عندما يكون مؤمنا بالله وكافرا بالطاغوت. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وإلى لقاء آخر متجدد نستودعكم الله.